طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنبتدئ القراءة بإذن الله في هذا الكتاب المسمى بالباعث الحثيث، شرح مختصر علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وكتاب اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكتاب علوم الحديث هو للإمام بن الصلاح رحمه الله. وهذا الكتاب يعد من أنفع الكتب في دراسة علم مصطلح الحديث، وقد انتفع به طلاب هذا العلم انتفاعا عظيما، وذلك لما لهذه المقدمة، مقدمة ابن الصلاح المسمى بكتابه المسمى كتابه علوم الحديث، لأهمية كما سيأتي في قراءة المقدمة واعتناء العلماء بها اعتناء عظيما، فلذلك كانت دراسة مثل هذا الكتاب مما ينتفع به طالب هذا العلم انتفاعا عظيما. قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله في تقديمه لهذا الكتاب، قال: إن علم أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله لا بد منه للمشتغل برواية الحديث، إذ بقواعده يتميز صحيح الرواية من سقيمها، ويعرف المقبول من الأخبار والمردود، وهو للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية، فلو سمي منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى. قال: هذا وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس ما يكتب من ذلك، ما تجده في أثناء مباحث الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، يعني بعض مسائل الحديث. قال: وفي ثنايا الأم له، يعني كتاب الأم للإمام الشافعي كذلك، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاورته معهم كذلك، يعني شيء من مسائل الحديث قال: وما كتبه الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في بيان طريقته في سننه الشهيرة، وهي مطبوعة، وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل المفرد في آخر جامعه، وما بثه في الكلام على أحاديث جامعة في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل. وللإمام البخاري التواريخ الثلاثة: التاريخ الكبير، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير. قال: ولغيره من علماء الجرح والتعديل من معاصريه ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن تجيء منتشرة في تضاعيف كلامهم، حتى جاء من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة ومصنفات عدة، أشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فاتحة شرحه لنخبة الفكر، فقال: فمن أول من صنف ذلك من صنف ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب سنة 600 للهجرة، يعني من صنف فيه كفن مستقل، كفن مستقل في علم الحديث. وإلا فالكلام على مسائل الحديث كما ذكر قد ذكرت في ثنايا كلام العلماء، لكن ككتاب مستقل في علم الحديث أول من جمع ذلك هو القاضي أبو محمد الرامهرمزي. قال في كتابه المحدث الفاصل: لكنه لم يستوعب، يعني جميع أقسام علوم الحديث. قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث قال: محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين والإكليل والمدخل إليه في مصطلح الحديث وتاريخ نيسابور المتوفى سنة 45 للهجرة، لكنه لم يهذب أو لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله الصوفي صاحب حلية الأولياء والمستخرج على البخاري وغيرهما المتوفى سنة 340 للهجرة، فعمل على كتابه مستخرجا، على كتاب من؟ على كتاب الحاكم، عمل عليه مستخرج واسمه معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم. قال: وأبقى أشياء للمتعقب، يعني لمن يأتي بعده يتعقب عليه. قال: وجاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد وغيره المتوفى سنة 63 للهجرة، بارك الله خير، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، الكفاية في علم الرواية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وهو مطبوع وطبع باسم آداب الراوي والسامع. قال: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، أي الخطيب البغدادي رحمه الله، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 29 للهجرة، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض ابن موسى اليحصبي الأندلسي المتوفى سنة 44 للهجرة كتابا سماه الإلماع، سماه الإلماع أي الإلماع إلى معرفة علوم الرواية وتقييد السماع. قال: أو أبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا تسع المحدث جهله، عندكم تسع أو يسع؟ يسع بالياء، نعم الصواب بالياء، ما لا يسع المحدث جهله، وهو أيضا جزء مطبوع. قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق المتوفى سنة 43 للهجرة، فجمع لما تولى تدريس الحديث من مدرسة الأشرفية كتابه المشهور علوم الحديث الشهير بمقدمة ابن الصلاح، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك ومقتصر ومعارض له ومنتصر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. فبين الحافظ أهمية هذا الكتاب، وذلك لأنه قد جمع يعني ما قد ألف قبله من مؤلفات في علوم الحديث، فاعتنى بها ابن الصلاح رحمه الله في كتابه المسمى بمقدمة ابن الصلاح، أو كذلك أيضا مسمى بعلوم الحديث. فلهذا اعتنى العلماء بهذا الكتاب شرحا وكذلك تعقيبات وزيادات وتوضيحات على هذا الكتاب، بل ومنهم كذلك من يعني نظمه كما سيأتي. قال: فقد ظهر ذلك، فقد ظهر لك بشهادة الحافظ ابن حجر أن كتاب ابن الصلاح رحمه الله جمع شتات الكتب وعيونها من كتب الخطيب الذي هو عائل علماء الفن بعده، يعني كل من جاء بعده فهم عيال على الخطيب، بمعنى أنهم يستفيدون منه وينتفعون من كتبه. قال: وغيرها ممن تقدمه وتأخر، ومبلغ عناية العلماء بها نظما وشرحا واختصارا، يعني مقدمة ابن الصلاح اعتنوا بها عناية عظيمة. قال: فممن نظمها الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 680 للهجرة، نظمها في كتابه ألفية الحديث، وهي مشهورة ألفية الحافظ العراقي، هي عبارة عن نظم لمقدمة ابن الصلاح. قال: وشرحها هو بنفسه، وكذلك شرحها بعده السخاوي. قال: وللحافظ العراقي المذكور شرح على كتاب ابن الصلاح، وهو كتابه التقييد والإيضاح فيما أطلق أو أغلق من مقدمة ابن الصلاح. قال: وممن اختصرها الإمام النووي الشافعي صاحب المجموع. صاحب المجموع والروضة في فقه الشافعية وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب النافع اختصرها في كتاب سماه التقريب. شرحه السيوطي في كتاب سماه تدريب الراوي، كتاب السيوطي تدريب الراوي في تقريب النووي. تقريب النووي هو عبارة عن اختصار لمقدمة ابن الصلاح، فشرحها السيوطي في كتابه تدريب الراوي. قال: ثم جاء الإمام ابن كثير الفقيه الحافظ المفسر الذي ستقف على تاريخ حياته فيما بعد، فاختصرها في رسالة لطيفة سماها الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث. هكذا يعني ذكر ولف رسالة الحافظ ابن كثير اسمها اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث، لكن الكتاب اشتهر بهذا الاسم الباعث الحثيث. قال: بعبارة سهلة فصيحة وجمل مفهومة مليحة، واستدرك على ابن الصلاح استدراكات مفيدة يبدأها بقوله قلت، يعني إذا جاء عندنا في الكتاب قلت، فالقائل هو من؟ هو ابن كثير، القائل هو ابن كثير مستدركا على ابن الصلاح. قال: فسهل على طالب الفن تناوله في رسالة وسط، وخير الأمور أوساطها، يعني هذه الرسالة الآن اختصار علوم الحديث أو الكتاب هذا الكتاب الباعث الحثيث الشيخ أحمد شاكر، تبع تعليقات الشيخ أحمد شاكر ستكون في الأسفل في الحاشية، وإذا مر معنا قول المصنف قلت فهذا ابن كثير، وما فوقه من المتن هو مقدمة ابن الصلاح، فكان هذا الكتاب وسط في هذا الفن، يعني بين البدايات المختصرة كالبيقونية ونحوها والكتب المطولة كتقييد والإيضاح وتدريب الراوي. قال: لم يختصرها اختصارا مضغوطا مختلا، ولا أطالها تطويلا منتشرا مشوشا، فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية يدرسها الطالب فيرتقي منها إلى دراسة أصلها وما بعده من كتب الأئمة، حتى ينتهي إلى التحقيق فيدلي بدلوه مع الدلاء. ولقد كان للإمام ابن كثير حياة علمية حافلة بالجهد في التحصيل والتصنيف في عصر مملوء بالأكابر من علماء النقل والعقل، كما ستقف على ذلك في تلخيص سيرته من كلام ثقات المؤرخين من أهل عصره ومن بعدهم إن شاء الله تعالى. وقوله: وخير الأمور أوساطها، هذا المثل أصله حديث، يعني روية رواه البيهقي في السنن، لكنه حديث معضل، وقد ضعفه رحمه الله، وكذلك أيضا ضعفه العراقي في تخريجه للكتاب الإحياء، فأصبح مثلا، هو عبارة عن مثل، والحديث لا يصح الوارد فيه. طيب، قال ترجمة المؤلف يعني ابن كثير بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، قال: نسبه وميلاده وشيوخه ونشأته. قال: هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر خطيب قريته، ابن كثير ابن ضوء ابن كثير ابن زرع القرشي البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم. يعني الإمام ابن كثير أصله من البصرة أي من العراق، لكن نشأ في الشام في دمشق. قال: ولد بمجدل القرية من أعمال مدينة بصرى شرق دمشق سنة 1700، وكان أبوه خطيبا، ومات أبوه في الرابعة من عمره فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب، وبه تفقه في مبدأ أمره، ثم انتقل إلى دمشق سنة 76 للهجرة في الخامسة من عمره، وتفقه بالشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزازي الشهير بابن الفركاح. عندكم هكذا الفزازي أو الفزاري؟ فزاي. نعم، الفزازي الشهير بابن الفركاح المتوفى سنة 29 للهجرة، وسمع بدمشق من عيسى ابن المطعم ومن أحمد بن أبي طالب المعمر أكثر من 100 الشهير بابن الشحنة والحجار المتوفى سنة 300 للهجرة، ومن القاسم ابن عساكر. قال: وابن الشيرازي وإسحاق ابن الآدمدي ابن الآمدي ومحمد بن زراد، ولازم الشيخ جمال يوسف بن الزكي المزي صاحب تهذيب الكمال وأطراف الكتب الستة المتوفى سنة 42 للهجرة، وبه انتفع وتخرج وتزوج بابنته، يعني ابنة الإمام المزي صاحب تهذيب الكمال الذي اختصره الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب. قال: وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة 28 للهجرة كثيرا، ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه، وعلى الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن قايماز المتوفى سنة 48 للهجرة، وأجاز له من مصر أبو موسى القرافي والحسيني وأبو الفتح الدبوسي وعلي بن عمر الواني ويوسف الختني وغير واحد. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في المعجم المختص: الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن ومفسر نقال، وله تصانيف مفيدة. وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة، سار تصانيفه في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته، ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدثي الفقهاء، يعني ما اعتنى بماذا جمع الأسانيد العالية واشتغل بها، وإنما اهتم بفقه الأحاديث، فكان محدثا فقيها. قال: وأجاب السيوطي عن ذلك وقال: العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا، وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة. انتهى كلامه، يعني يريد بهذا أنه لا منقصة على الحافظ ابن كثير رحمه الله إن لم يعتني بهذا الأمر، لأن المقصود من دراسة علم الحديث هو معرفة علم الحديث دراية ورواية، معرفة صحة الأسانيد وكذلك فقه الأحاديث، وهذا اللي اعتنى به الحافظ ابن كثير رحمه الله. وإما معرفة العالي والنازل من الأسانيد فهذا شيء فضله ليس أصلا في علم الحديث. قال: وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن سيف الدين المعروف بابن تغري بردي الحنفي في كتابه المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفداء، إلى أن قال: لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث، وجمع وصنف ودرس وحدث وألف، وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك، وأفتى ودرس إلى أن توفي. قال: واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير، وهو القائل: تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. قال: وتلامذته كثر، منهم ابن حجي، وقال فيه أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة التردد إليه إلا واستفدت منه. قال: وقال ابن العماد الحنبلي في كتاب شذرات الذهب: الحافظ الكبير عماد الدين حفظ التنبيه وعرضه سنة 1870 للهجرة، وحفظ مختصر ابن الحاجب، وكان كثير الاستحضار قليل النسيان، جيد الفهم، يشارك في العربية وينظم نظما وسطا. قال فيه ابن حبيب: سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف، وحدث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير. قال: مؤلفاته من كتب مطولة ورسائل مختصرة. قالوا: من مؤلفاته تفسير القرآن الكريم المشهور، تفسير ابن كثير، وهو من أفيد كتب التفسير بالرواية، يفسر القرآن بالقرآن ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين المحدثين بأسانيدها، ويتكلم على أسانيدها جرحا وتعديلا، وهذا في الغالب، وأحيانا يذكر الأسانيد ولا يتكلم عليها. قال: فيبين ما فيها من غرابة أو نكارة أو شذوذ غالبا، ثم يذكر آثار الصحابة والتابعين. قال السيوطي فيه: لم يؤلف على نمطه مثله. قال هذا في ذيل طبقات الحفاظ، ولهذا يكاد يكون تفسير ابن كثير من أشهر التفاسير، من أشهر التفاسير يعني للقرآن، وجعل الله سبحانه وتعالى له القبول. قال ثانيا: التاريخ المسمى بالبداية والنهاية، ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية على ما جاء في القرآن الكريم والأخبار الصحيحة، ويبين الغرائب والمناكير والإسرائيليات، وهذا أيضا في الغالب، ثم يحقق السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إلى زمنه، ثم ينتقل إلى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة. قال ابن تغري بردي وهو في غاية الجودة انتهى. وعليه يعول البدر العيني في تاريخه، يعني يعتني في تاريخه من تاريخ الإمام ابن كثير. وتاريخ البدر العيني اسمه عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، وهو في 27 مجلد. قال ثالثا وكتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه كتابي شيخيه المزي والذهبي، وهما تهذيب الكمال في أسماء الرجال وميزان الاعتدال في نقد الرجال، مع زيادات مفيدة في الجرح والتعديل. وهذا الكتاب التكميل فيه نسخة فيها نقص، يعني لم يكتمل الكتاب، لم تكتمل طباعته. قال رابعا وكتاب الهدى والسنن في أحاديث المسانيد والسنن، وهو المعروف بجامع المسانيد، جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة مع الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة، ورتبه على الأبواب. وهذا أيضا توجد منه نسخة في مكتبة الأوقاف في بغداد. وظهر أخرى كذلك في الرياض، ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله. قال خامسا طبقات الشافعية مجلد وسط ومعه مناقب الشافعي، وقد طبعت منه طبعة لكن يعني كان سيئة الطباعة، والله أعلم هل طبعت منه طبعة أخرى. قال سادسا وخرج أحاديث أدلة التنبيه في فقه الشافعية. سابعا خرج أحاديث مختصر ابن الحاجب الأصلي، يعني في أصول الفقه، وسماه تحفة الطالب. قال ثامنا شرع في شرح البخاري ولم يكمله، طبع منه قطعة في شرح فضائل القرآن. قال تاسعا وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل، وصل فيه إلى الحج، وكثير ما يذكر ذلك في تفسيره، ويقول قد بسطنا هذه المسألة في كتابنا الأحكام لكن ما طبع. قال عاشرا واختصر كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث، وهو هذا الكتاب. قال الحافظ العسقلاني وله فيه فوائد، ذكر هذا في كتابه الدرر الكامنة، أي الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن حجر. قال الحادي عشر مسند الشيخين يعني أبا بكر عمر. الثاني عشر والثالث عشر السيرة النبوية مطولة ومختصرة، وهما مطبوعان في كتابه الفصول في سيرة الرسول. قال ذكرهما في تفسيره في سورة الأحزاب في قصة غزوة الخندق، والمختصرة طبعت بمصر سنة 58 و300 الهجرة باسم الفصول في اختصار سيرة الرسول. الرابع عشر كتاب المقدمات، ذكره في مختصر مقدمة ابن الصلاح وأحال عليه. الخامس عشر مختصر كتاب المدخل للبيهقي كما ذكره في مقدمة هذه الرسالة. السادس عشر رسالة في الجهاد وهي مطبوعة اسمها الاجتهاد في طلب الجهاد. وفاته قال صاحب المنهل الصافي توفي في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 74 و700 عن 74 سنة. قال حافظ ابن حجر وكان قد أضر، يعني فقد بصره في آخر حياته رحمه الله ورضي عنه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالح عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من حفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشان، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان. سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. قال: واختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان عليه الاتكال. قال: ذكر تعتاد أنواع الحديث. قال: صحيح وحسن وضعيف ومسند ومتصل ومرفوع وموقوف ومقطوع ومرسل ومنقطع ومعضل ومدلس وشاذ ومنكر ما له شاهد، زيادة الثقة، الإفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، أنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتاب الحديث وضبطه، كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، المرسل، معرفة الصحابة. إيش بعد عندكم بعد المزيد في الأسانيد؟ المرسل الخفي، خفي المرسل، أنا سقطت في هذه النسخة عندي، خفي المرسل. معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الأخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، يعني الأبناء على الآباء، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. يعني هذه كلها من أنواع الحديث التي يتكلم عليها في هذا الكتاب. قال: وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، يعني ابن الصلاح. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر، يعني أقسام الحديث، أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قال: قلت، ما القائل؟ ابن كثير، نعم. قال: قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره، يعني من هذه التفاصيل أن يضم بعضه إلى بعض فتكون أقل من هذا العدد. قال: ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع بلا جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله، يعني أنه سيخالف ما ذكره الحافظ ابن الصلاح، فقد يرتب على غير هذا الترتيب مما يرى مناسب ويدمج بعضها في بعض، فتكون يعني على خلاف ما ذكر. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني جعلها 65 نوعا، جعلها 65 نوعا مع زيادة بعض الأنواع. هذه المقدمة لهذا الكتاب، وإن شاء الله نبدأ بقراءة الكتاب في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم،
ما سواه من
هو؟ ما في إلا الكلام الذي قال، إذا قال قال أي ابن الصلاح، وقلت ابن كثير. وأما كلام أحمد شاكر في الأسفل في الحاشية، تعليقات أحمد شاكر في الحاشية في الأسفل.
لكن هذا شرح لابن كثير،
ها؟
شرح
اختصار ابن كثير، اختصر مقدمة ابن الصلاح، يعني يذكر قال أي ابن الصلاح ثم يعلق يستدرك، فهمت؟ يختصر المقدمة ويوضح شيء من قال قلت، قال أي ابن الصلاح قلت أي ابن كثير. وأما أحمد شاكر في الأسفل في الحاشية.